الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كنا بصدد التعليق على كلام السيد الأستاذ، وكان التعليق الأول حول القرن بين مسألة الهلال في كتاب الصوم ومسألة الهلال في كتاب الحج، وقلنا أن هذا وإن كان مطابقا لمختاره، لأن هو كما اختار في كتاب الصوم أن حكم الحاكم لا يكون حجة إلا إذا حصل الاطمئنان بمستنده، فكذلك هو قال في كتاب الحج، قال أن الوقوف في الموسم لا يكون مجزيا إلا إذا طابق يوم الوقوف اليوم الشرعي بحسب الموازين الشرعية الصحيحة، وهو طبعا قول يعلم صعوبته، لذلك المنقول أنه يجيز الرجوع إلى غيره مثلا من المجتهدين إلى أحد يجيز. وقلنا أن هذه المسألة، يعني هذا التعليق، فتح لنا فرصة للدخول في مسألة خلافية أخرى، وهي ما يبحث، فاستغلنا هذه الفرصة لبحثها، وهي أنه إذا كان، وهو دائما يكون ربما عدم تطابق بين الموقف الشرعي الذي يقول به قضاة العامة والموقف الشرعي بحسب موازيننا الشرعية، فكيف حينئذ يكون الوقوف؟ وبالتأكيد السلطات هناك لا تسمح بوقوفين حتى يمكن أن نقف معهم ونقف على حسابنا. وقلنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول هو الإجزاء مطلقا، حتى وإن مطلقا ماذا يعني؟ حتى وإن علمنا بعدم موافقتي للواقع، علمنا بمخالفتي للواقع، وهذا اللي نحن بنينا عليه وبنى عليه الشيخ المسلم الفياض. والقول الثاني أنه الوقوف مجزي مع القوم ما لم تعلم بالخلاف، يعني يكفي أن تحتمل الموافقة، لكن إذا قطعت بالخلاف لا يكون مجزيا. هذا قول السيد الخوئي. والقول الثالث هو قول السيد الأستاذ الذي يقول لا يجزي الوقوف حتى يحصل عندك الاطمئنان بثبوت الهلال وفق الموازين الشرعية. ونحن كما قلنا استغلنا هذه الفرصة للدخول في هذه المسألة، لأن يعني أيضا مسألة خلافية ومهمة، وموسم الحج أيضا قريب، نسأل الله التوفيق لكل من عزم ونوى، أما الذي لم يعزم ولم ينوي فلا يوجد حج تبرعي له إذا لم ينوي، فلا يستحق يعني إلا بفضل الله تبارك وتعالى. وكان دليلنا على هذا القول هو السيرة القطعية، لأننا قلنا أن السيرة القطعية جاءت، ونعلم أيضا قطعا أنها متصلة بزمان المعصومين، أن المسلمين جميعا أتباع أهل البيت سلام الله عليه وغيره كانوا يقفون موقفا واحدا بمن فيهم الإمام عليه السلام، وكانت تحصل مخالفة بأوائل الشهور بين الموقف الشرعي الذي يمثله الإمام عليه السلام والموقف الرسمي الذي تمثله الدولة، ومع ذلك لم يرد لنا حتى ولا رواية ضعيفة أن الإمام علمنا أن إذا حصل خلاف كيف نعمل، هل ما يعمله بعض المحتاطين في هذه الأيام من الوقوف الاضطراري ونحوه، لم يرد ولا حتى في رواية ضعيفة. هذا معناه أن الإمام أمضى الوقوف معهم حتى مع القطع بالخلاف. من أين لك القطع بالخلاف؟ لأننا نحن باعتبارنا نعتمد وسائل ظنية وإن كانت مضاة من الشارع، فلذلك أحتمل الخلاف أو أقطع بالخلاف، أما أخو المعصوم عليه السلام يمثل عين الواقع، فإذا لم يطابق الموقف الرسمي قول الإمام كما في رواية ابن عباس السفاح حينما دخل على الإمام الصادق عليه السلام، فإذا نعلم قطعا بالخلاف لأن الإمام يمثل الواقع عليه السلام، فالخلاف إذن كان موجودا يومئذ بأوائل الشهور، ولم يرد لنا نص من المعصوم حول معالجة هذه الحالة، فإذا كان الوقوف مع القوم مضى من قبل المعصوم. هذا دليلنا السيرة القطعية. استدل أيضا على ذلك برواية أبي الجارود الذي قال الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحية يوم يضحي الناس، والسيد الخوئي والشيخ الفياض وصفوها بالمعتبرة، لكن السيد الأستاذ تعلمون شكك في سندها فيما سبق من الدروس، وقال سيد الرسالة هنا أنه إذا تمت رواية أبي الجارود فإنها تصلح لأن تكون دليلا في هذه المسألة، وقربها على نحو الحكومة باعتبار أن الشارع المقدس هذا بها اللسان، لسان رواية أبي الجارود الذي هو لسان جعل وتنزيل، كأنه وسع يوم التاسع من ذي الحجة أوسع من أن يكون اليوم الواقعي، وإنما حتى اليوم الذي يضحي فيه الناس يعني يوم العاشر. والسيد الأستاذ طبعا اعترض على سيرة القطعية، أحاول أن أعطي يعني فهرس لهذه المسألة وإن كان كثير من الكلام تقدم، لكن أريد أن ألخصه لنستجمع معلوماته أولا، وثانيا لأنه يمثل مسألة تصلح أن تكون مستقلة لكن ذكرت عرضا هنا فلا بد أن نحيط شيئا من التفصيل. السيد الأستاذ اعترض على هذه السيرة القطعية وقال أنكم قستم السيرة القطعية اليوم بالسيرة يومئذ. اليوم نعم حكام الحجاز متسامحون في مسألة الهلال لأنهم متبعون لمذهب أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل متسامح بقضية الهلال بحيث يكتفي برؤية شاهد واحد، وبعض التسامحات الأخرى التي مرت في الدرس السابق. أما يومئذ قضاة الدولة الأموية والعباسية خصوصا العباسيين مثلا كانوا يعتمدون مذهب أبي حنيفة، ومذهب أبي حنيفة متشدد في مسألة الهلال، فهي الحالة الموجودة اليوم من الاختلاف الدائمي أو الغالبي في الموقف هذا لم يكن موجودا يومئذ، وإنما كان الموقف متطابقا، بل قال أكثر من ذلك. نستدل من رواية الإمام الصادق مع أبي العباس السفاح أن الدولة كانت تتأخر عن الموقف الشرعي، لأن الإمام يقول دخل على أبي العباس في يوم شك وأبو العباس مفطر والإمام صائم، فمعنى أن الإمام ثبت عنده واحد رمضان وصام، في حين الدولة بعدها لم يثبت عندها رمضان، وأبو العباس كان يتغدى ودعا الإمام إلى الغداء معه، فكانت الدولة ليس فقط تتطابق مع موقف الشرعي وإنما كانت أحيانا تتأخر عن الموقف الشرعي. فهذه السيرة التي تعيشونها اليوم لم تكن موجودة ذلك اليوم، ولذلك أنه لا تجد رواية، لأن أصلا الحالة لم تكن موجودة يومئذ. وهذا قلنا أخذناه من الملحق الثاني من ملاحق مناسك الحج لسيد الأستاذ، وإلا ليس له كتاب استدلالي حتى نعلم منه يعني وجه الذي رد به على السيرة القطعية التي يتمسك بها كل من يقول بالإجزاء، السيد الخوئي والشيخ الفياض الذين يقولون بالإجزاء في الموقف إنما يسجلون للسيرة القطعية، فهذا رده. وذكر شواهد على ذلك، وذكر أيضا معنى آخر السيد الأستاذ، قال أنه من طبع الشيعة وأتباع أهل البيت سلام الله عليهم أنهم ينفرون من كل شيء مرتبط بالسلطة، يعني حتى حينما يرد ترخيص من قبل الأئمة في بعض القضايا هم لوجود هذا النفور وهذه الحجازة لا يفعلونها، كالصلاة في مساجدهم وردت الرخصة فيها مثلا، ومع ذلك تجد الشيعة لا يفعلونها لوجود هذه البينونة وهذا التقاطع، فكيف إذن مثل هذه الحادثة يقفون مع حكام الجور في مواسمهم ولا نسمع حادثة اعتراض أو حالة حزازة لدى أتباع أهل البيت سلام الله عليه؟ فإذن من هذا نستدل على أنه لم يكن هناك فرق بالموقف بين الحساب الشرعي لنسميه والحساب الرسمي. هذا خلاصة رد سيد الأستاذ على السيرة القطعية الذي ذكرناه في الدرس السابق، ونحن بدأنا حينئذ بالرد على هذه الوجوه التي ذكرها سيد الأستاذ. وأول ما قلنا أن هذه الشواهد التي ذكرها سيد الأستاذ على تشدد القوم بأمر الهلال كمسألة أن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب جاء ومعه شهود إلى والي المدينة ورد شهادتهم وهو من فقهائهم، قلنا هذه الروايات واردة في كتبهم، وكتبهم طبعا تلمع صورتهم وتظهر وراءهم كما تصف هارون كان يبكي في الليل ويتهجد والموعظة، فهذه لا حجية في هذه الروايات. من كتبنا توجد رواية أبي العباس مع الإمام كشاهد على وجود خلاف بيننا وبينه في مسألة الهلال، فإذا سيد الأستاذ إذا كان يريد بهذه الشواهد إظهار تورعه في أمر الدين فهذا خوف عليه العفة، كما نعلم لأن انتهاكهم للحرمات والمقدسات كان بأعلى صوره من قتل أئمة أهل البيت أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمزيق المصحف، شرب الخمر علنا على منابر المسلمين، قتل النفس المحترمة، لا تحتاج إلى شواهد هذه. فإذا هذه الشواهد الموجودة في كتبهم لا حجية فيها. أما حادثة ابن العباس اللي الوحيدة اللي يمكن أن نأخذها من كتبنا فهذه لا دليل على أنها كانت واردة في يوم الشك المردد بين 30 من شعبان والأول من رمضان، لعلها واردة في يوم الشك بين 30 من رمضان والأول من شوال، وحينئذ تكون على عكس ما يريده سيد الأستاذ، وإنما تطابق ما نريد، لأن أبا العباس أفطر وثبت عنده عيد وجلس يتغدى والإمام ما زال صائما لأن هلال شوال لم يثبت عنده، ولي أكثر من شاهد على ذلك. الشاهد الأول أن الرواية لم تقل دخل الإمام على أبي العباس في يوم الشك، حتى نقول أن العهدية وتشير إلى يوم الشك المصطلح وهو 30 من شعبان، وإنما قالت دخل في يوم شك، ويوم الشك مردد بين هذا وذاك. ثانيا أن هذا مصطلح يوم الشك أنه المقصود بيوم 30 من شعبان هذا مصطلح ليس شرعيا، وهذا لعل السيد الأستاذ وفقهنا يعني استوردوه وسرى إليهم من كتب القوم، هذا في كتب القوم موجود، مثلا أن الحسن البصري وابن سيرين يقولون أن الحكم يوم الشك هو كذا وكذا، فهذا المصطلح ليس موجودا في أدبياتنا حتى يمكن، وهذا لو كان بالآل العهدية هو لم يأتي بالآل العهدية. إضافة إلى قراءة أخرى أيضا ذكرها بعض الأخوة وهي صحيحة وتنطبق في المقام، أنه أول يوم من الصوم لم يكن مألوفا أن الوزراء والكبراء والعلماء يزورون البلاط ويسلمون على الخليفة حتى نقول أن الإمام دخل في يوم الأول من رمضان، هذا المألوف وهذه السيرة إنما تكون في يوم العيد يدخلون، فالإمام الصادق عليه السلام حينما دخل أبي العباس كان يوم عيد الدولة، معنى لأن الدولة إنما تهتم بيوم العيد تظهر شرعيتها وتظهر سلطتها الدينية، تريد الناس كلهم أن يعيدوا حينما تعيد هي وأن يقفوا في الموسم حينما تقف هي. أما يوم الصوم لا يمثل للدولة شيء، ولم يكن جاري ديدن الدولة على أن في أول يوم من رمضان يأتي الكبراء والوجهاء والعلماء ويسلمون، فدخول الإمام كان المناسب له في يوم الأول من شوال في يوم عيد الدولة العباسية، لأن كانوا ملزمين بأن يزوروا البلاط ويسلموا. فجملة من القرائن يستشف منها على أن هذه الرواية المقصود بيوم الشك في رواية أبي العباس هو يوم الشك بين 30 من رمضان والأول من شوال، وحينئذ تؤدي الغرض الذي نحن نقول به لا الذي يقول به السيد الأستاذ من أن الدولة كان شهرها سابق على الشهر الرسمي. هذا شيء ذكرنا أيضا في الدرس السابق. وأما ما قاله السيد الأستاذ من صعوبة انقياد الشيعة لأوامر سلطات الجور وأنه يجدون حزازة، فلماذا لم نسمع بحالة من هذه الحالات إذا كان الشيعة يتبعون أوامر السلطات يومئذ؟ هذا مردود بأن الشيعة حينما يقفون في الموسم كانوا يتبعون إمامهم الواقف معهم في الموسم، فلا يجدون حزازة لأن إمامهم واقف بينهم، ولو كان هذا الأمر بدون إمامهم لوجدنا هذه الحزازة. ونعلم مواظبة الأئمة عليهم السلام على حضور موسم الحج، الإمام الحسن عليه السلام والحسين حج 27 عاما مشيا على الأقدام، هكذا تقول الرواية، فالأئمة كانوا مواظبين على الحضور في الموسم، فحينما يقف أتباع أهل البيت في الموسم لأنهم تبعوا بذلك إمامهم ولم يتبعوا الدولة، وإن كان الإمام ملاحظ لقضية التوافق مع الدولة هذا صحيح، بس إنما لم نسمع حزازة ولم تروي لنا الروايات والتواريخ شيء من الحزازة، لأن الشيعة كانوا يرون إمامهم بينهم وهم واقفون معه فأي حزازة تكون؟ فهذا أيضا الإشكال الذي ذكره السيد الأستاذ أيضا مردود بهذا الشكل. الرد الآخر وربما يكون بحسب التسلسل الخامس يعني لأني رقم تهاء إنما ألخص الآن بصدد التلخيص، أن السيد الأستاذ لم يحلنا المشكلة، يعني هو أراد أن يخرج من حد التفريط فوقع في حد الإفراط. أنت تريد أن تثبت لنا أن الدولة العباسية والأموية كانت متشددة بأمر الهلال وليست كاليوم تسبق الموقف الشرعي بيوم أو يومين، لكنه انتقل إلى حد الإفراط فجعلهم يصومون ويفطرون بعد الموقف الرسمي بيوم، وهم مخالفون على كلا التقديرين، سواء خرجوا من حد الإفراط ودخلوا في حد التفريط. على كلا الحالتين المسألة تحتاج إلى معالجة. حتى لو افترضنا أن الدولة كانت متشددة وأن رواية بالعباس كما تقول كانت في 30 من شعبان والدولة كان موقفها الشرعي، طبعا يعني الأمر هو في رمضان، نفترض أن الحالة تتكرر في شهر ذي الحجة، فماذا تريد أيها السيد الأستاذ؟ تقول أن الدولة كانت محتاطة في أمرها بحيث حتى ما يكون حسابها موافق للموقف الشرعي وإنما متأخر عليه، وقعت في المشكلة من جانب آخر، خرجت من حد التفريط وقعت في حد الإفراط. المهم أن الموقف في الموسم كنا نقطع بعدم مطابقته للواقع، سواء كانوا متقدمين على الموقف الواقعي أو متأخرين، فهذا لم يحل الإشكال، ما زالت المشكلة قائمة سواء تقدموا أو تأخروا. فحتى لو فرضنا أن رواية ابن عباس هي واردة في مسألة 30 من شعبان، هذا أيضا ما زالت المشكلة قائمة لأنهم أيضا تأخروا يوما، وبقيت المشكلة تحتاج إلى معالجة. وبقي دليلنا وهو السيرة القطعية على عدم وجود أي معالجة من الإمام عليه السلام من الأئمة رغم وجود خلاف في الموقف الشرعي، فهذا دليل على إمضاء الأئمة سلام الله عليهم للموقف بغض النظر عن تقدمه أو تأخره. ثم أيضا ذكرنا شيئا آخر وهو أنه أيها السيد الأستاذ تقول أنت الوقوف غير مجزي إلا إذا طابق الموقف للموازين الشرعي، ونحن نعلم أنه دائما، نستطيع أن نقول دائما لأن نحن الآن ربما مدركون منذ 30 عاما كم مرة طابق الهلال الشرعي الموازين الشرعية طابق لما يقولون به بالنادر، زين فنتيجة كلامك كأنه تعطيل فريضة الحج، وفي كل موسم لا يتطابق الموقف الشرعي مع موقف قضاة العامة، فإذا لم يكن مجزيا إلا على طبق الموازين الشرعية النتيجة كأنه تعطل فريضة الحج، لا يبقى موقف صحيح ولا يبقى حساب صحيح، فما هو الحل عندك؟ تقول أننا مثلا نتحول إلى هذا الوقوف الاضطراري مسمى الوقوف إلى آخره، هذا لو نظرنا على صعيد مشكلة فردية لفرد فردين ثلاثة نعلمهم، نقول لهم المسألة غير مجزية فأنتم قفوا الموقف الاضطراري وتعالوا في اليوم التالي ومسمى الوقوف الأخير. المشكلة لي أنت أتباع أهل البيت بالملايين وكلهم يحتاجون إلى حل من الفقيه، فإذا كيف سيكون والسلطات السعودية بدو خصوص في الأعصار المتأخر لا تسمح حتى بالوقوف الاضطراري هذا اللي هو مسمى الوقوف؟ فكأنه هذا محصل كلامك أيها السيد الأستاذ كأنه يلغي فريضة الحج، فما هو الموقف بالنسبة؟ ربما هو سيقول أنني أفتي بالاحتياط الوجوبي الذي أسمح به بالرجوع إلى غيري، أما نحن بفضل الله ليس فقط كما يقول السيد الخوي أنه الوقوف معهم مجزي حتى لا احتملت الخلاف، لكنه غير مجزي إذا قطعت بالخلاف. نحن نقول حتى إذا قطعنا بالخلاف الوقوف مجزي لأن الإمام كان يقف مع القوم وهو قاطع بالخلاف، ونحن نتبع سيرة أئمتنا سلام الله عليه. والمناقشات التي ذكرها سيد الأستاذ لهذه السيرة القطعية قلنا أنها لم تتم وعليها إشكالات كثيرة. هذا كان التعليق الأول حول القرن بين مسألة الهلال في كتاب الصوم ومسألة الهلال في كتاب الحج، وجرنا استطرادا لهذه المسألة التي مهمة. ثم ذكر السيد الأستاذ التعليق الثاني كان على قوله سيد الأستاذ أن خبر أبي الجارود لو تم فإنه يصلح أن يكون دليلا على المسألة، بحيث أنه لأن لسان لسان الجعل والتنزيه، يعني لسان حكومة، فيكون دليلا على أن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فالتعليق الثاني هو على هذا الكلام، نقول أنه حتى لو تم دليل خبر أبي الجارود تم سندا، وقلنا أن السيد الخوئي يتممه والشيخ الفياض يتممه في المصادر التي ذكرناها في حينها، لكن معنى ذلك نقول حتى لو تم فإنه لا يصلح دليلا، لأن من قال أن المراد بالناس هم العامة حتى تستدل بأن الصوم يوم يصوم الناس ولا، فمعنى إذن أنتم قفوا معهم. لا، الناس يراد به عموم المسلمين سواء كانوا العامة أو كانوا الخاصة، وذكرنا أكثر من رواية يستفاد منها ذلك. ثم انتقلنا إلى رد أعمق من هذا، وقلنا أن الإمام عليه السلام أراد بالناس أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، لما ورد في تفسير قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، روي عن الإمام الباقر عليه السلام أن الناس المحسودين هم نحن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. فالإمام كنا استعمل الكناية، ما يريد يقول أن اقصم بصوم أئمة أهل البيت وافطر بفطر أئمة أهل البيت لوجود حالة التقية اللي يعيشونها، وكأنه افترض في المقابل حالة من الوعي مثلا بحيث يلقفها بالمصطلح العامي، فما قال بهالصراحة لأن ظروف التقية محيطة به، ما قال الفطر يوم يفطر أئمة أهل البيت والصوم يوم يصوم أهل البيت، قال الفطر يوم يفطر الناس والحج يوم يحج الناس، لأن هو قال لك قبل مدة أن الناس المقصودين بقوله تعالى أم يحسدون الناس هم نحن أهل البيت سلام الله عليه. فيفترض فيك أن تجمع هذه المقدمة إلى تلك وتستنتج أن الناس ما في البيت سلام الله عليه. فكأن سيد الأستاذ حينما يقول لو تم خبر أبي الجارود فيصلح دليلا على هذه الموضوعية في حكم الحاكم الشرعي، قلنا حتى لو تم خبر أبي الجارود فإنه لا يصلح لإجمال، على الأقل إجمال لإجمال المراد بالناس. من قال أن المراد بالناس هم العامة حتى تجعل دليلا؟ هذا التعليق الثاني كان باختصار. والتعليق الثالث أيضا اللي ربما وصلنا إلى عند أنه نحن بعد أن فصلنا أنواع حكم الحاكم الشرعي وقلنا أنها ثلاثة وذكرنا الموقف الشرعي من كل واحد منها، حينئذ بعد لا نحتاج إلى هذه التفاصيل، ننتقل للعنوان الأخير في البحث وهو أدلة المانعين الذين منعوا من ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. نحاول أن نستعرض باختصار أدلتهم. الدليل الأول قالوا الأصل يقتضي عدم الثبوت إلا أن يدل دليل، فالأصل يقتضي، هذا هو الدليل الأول على المنع، وهذا مردود طبعا بأن الأصل إنما يكون معتمدا إذا فقد الدليل، ونحن قد انتهينا من الأدلة على المسألة، فلا يمكن الرجوع إلى الأصل مع تمامية الدليل في المسألة. الدليل نقصد الذي على مبنانا، يعني بعد أن ذكرنا أن أنواع حكم الحاكم الشرعي هو على ثلاث أنواع، نعم، وقلنا أن سبب الخلاف وسبب المشكلة في هذه المسألة لعل السبب الرئيسي فيها هو إجمال العنوان، أما حكم الحاكم الشرعي ولا يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، لو فصلوا وشرحوا أنواع الحكم لذابت كثير من الخلافات. هذا نحن تقدم، إنما الآن نحن بصدد الخلاصة. فأدلة المانعين الأول الأصل، والأصل العدم، وهذا قلنا مردود بأن الأصل إنما يكون معتمدا مع عدم الدليل، ونحن قد مرت أدلتنا. الدليل الثاني للمانعين قالوا الأخبار الناهية عن الإقدام في أمر الهلال بالشك أو اتباع الظن. توجد رواية لم أنقلها أنه الإمام يمنع من أن يكون البناء أول شهور بالتظني، وإنما يقول لابد من الرؤية أو لابد من الدليل. فهؤلاء يقولون أن الأخبار نهت عن اتباع الظن في مسألة الهلال، وحكم الحاكم الشرعي يفيد الظن، فإذن الروايات تنهى عنه. ونحن هذا نجيب هذا الدليل بأنه بعد أن تمت الأدلة على حجية حكم الحاكم الشرعي في بعض الموارد التي ذكرناها، فلا يكون إذن اتباع حكم الحاكم الشرعي من باب اتباع الظن، وإنما من باب اتباع الدليل، لأنه دليل ثبت اعتماده من قبل الشارع، فلا يكون اتباع حكم الحاكم الشرعي مبنيا على التظني، لأنه ثبت بالدليل التعبد به. هذا المانع الثاني الذي ذكروه في المقام. المانع الثالث الذي ذكروه في المقام، قالوا أن الأخبار قد حصرت ثبوت الشهر بالرؤية أو بتمام 30 يوما، ولم يرد في الأخبار أن من مثبتات أوائل الشهور حكم الحاكم الشرعي. وهذا يرد أيضا، هذا الدليل للمانعين يرد بوجهين. الوجه الأول أن حكم الحاكم الشرعي ذكرنا نحن على 3 أنواع، فإن كان 3 أنحاء، فإذا كان على النحو الأول فهو راجع إلى هذه النحو الأول ما كان على نحو تنقيح الموضوع، فالحاكم الشرعي حينما يثبت أول الشهر إنما يثبته اعتمادا على الرؤية أو إتمام 30 يوما، فنحن حينما نرجع إلى الحاكم الشرعي نحن فعلا راجعين إلى هذه التي قالتها الأخبار. لذلك نحن مبنانا قلنا أن الحجية لمستند الحاكم الشرعي وليس لحكمه، لمستند حكمه، ومستند حكمه هو هذه الرؤية والشهود و30 يوما. فهذا الوجه الأول للرد على هذا الدليل الثالث للمانعين. الرد الثاني أن هذه الأخبار التي حصرت ثبوت الشهر بالرؤية أو بمرور 30 يوما، لو دققت فيها لرأيت أن حصرها إضافي وليس حصرها مطلق. إضافة معنى حينما يقول الإمام مثلا ما مضمونه لا يثبت الشهر إلا بشاهدين عادلين، تجد بالنسبة بالإضافة إلى من يثبته بشاهد واحد أو من يثبته بشاهدين لكن لا يشترط إحراز عدالتهما، فالإمام يرد على هؤلاء، فليس بصدد الحصر مطلقا وإنما بصدد الرد بالإضافة. فحصر الإمام هنا إضافي ونسبي، يعني بالنسبة إلى من اكتفى بها. ذلك الإمام يقول لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين، في مقابل من اكتفى بشهادة رجل عدل واحد، أو مقابل من اكتفى بشهادة رجلين لكن لم يشترط إحراز عدالتهما، فهذا الحصر ليس مطلق وإنما حصر إضافي. فهذا الدليل الثالث إذن للمانعين، اللي هو يقول أن الأخبار قد حصرت ثبوت الشهر بالرؤية ومضي 30 يوما وليس منها حكم الحاكم، فهذا مردود بأن الحصر إضافي، وبأن ما استنتجناه من ثبوت بحكم الحاكم الشرعي إنما مرجعه إلى هذين النحوين. وقلنا في حينها أنه حينما نقول بثبوت الشهر بحكم الحاكم والحجية حينئذ لمستند الحاكم التي إما الرؤية وإما هذا التقدم كله. يعني نحن الآن بصدد الخلاصة وتجميع المعلومات. الدليل الرابع للمانعين، قالوا عدم شمول ما دل على نفوذ حكم الحاكم الشرعي، ما دل على أن حكم الحاكم الشرعي نافذ ولا يجوز نقضه ولا يجوز رده. ماذا كان معتبرة أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة، وهذه خاصة بالمرافعات والخصومات ولا تشمل مسألة الهلال. فإذا ما دل، هذا ملخص الدليل الرابع للمانعين، أن ما دل على نفوذ حكم الحاكم الشرعي أنتم أيها القائلون بثبوت الهلال، هذا لا يشمل هذه الموضوع، إنه مختص بحالة الخصومات، ويعني فض الخصومات وحالة المرافعات. وهذا صاحب الجواهر أيضا بالغ بالرد على القائلين به، صاحب الجواهر من يقول بثبوت حكم الحاكم الشرعي، فرد على هؤلاء القائلين بعدم شمول ما دل على نفوذ حكم الحاكم الشرعي، رماهم بالوسوسة. قال وأضعف منه، يبدو نحن أيضا ممن يرمينا بالوسوسة، لأننا أيضا قلنا أن مقبولة عمر بن حنظلة ومعتبرة أبي خديجة خاصة بموارد الخصومات والمرافعات، فيقول وأضعف منه الاستناد إلى عدم ثبوت عموم حكم الحاكم لما يشمل ذلك، لأن المسلم منه في خصوص موضوعات المخاصمة دون غيرها، فلا تشمل هذه الأدلة، أدلة الجعل والتنزيل، فإني جعلته عليكم قاضيا، قد جعلته عليكم حاكما، هذه خاصة في موارد الخصومات، لا تشمل مسألة. فيقول هذا ضعيف جدا صاحب الجواهر، إذ هو كما ترى، إلى أن يقول كما لا يخفى من له خبرة بالشرع وسياسته أو بكلمات الأصحاب، فما صدر من بعض المتأخرين من الوسوسة لا ينبغي الالتفات إليه، إلى آخر كلام. ونحن على كل لسنا بحاجة إلى التفصيل، لأن هذا كله قد تقدم شرحه. وبذلك ينتهي الكلام في هذه المسألة الثانية، وهي ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. نسأل الله تعالى أن نكون قد أوضحناها بالشكل الكافي والمقنع بإذن الله تعالى، وإن شاء الله حينما يكمل طبع المسألة كما تعودنا نقدمها بخدمتكم، لأن يعلم أن أدائي فيه شيء من يعني السرعة بحيث لا تستطيعون تقرير، فلذلك أنا أساعدكم بتقديم مطبوعة المسألة كاملة بين أيديكم، ولأن كثيرا من المعلومات التي موجودة في المطبوعة قد لا يتسنى لي استذكارها حين الشرح، فتكون لكم فرصة أن تراجعوها في المطبوعة. ننتقل إلى المسألة الثالثة بإذن الله تعالى، وهي مرتبطة بالحج، بقرب موسم الحج، وهي مسألة خلافية أيضا، ولها أخذ ورد هناك على المستوى العملي في موسم الحج، وهي تضليل المحرم، لأن المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول هو أن التضليل إنما يحرم عن حالتين، الشمس والمطر، فإذا لم توجد شمس ولا مطر يمكن التضليل، وهذا يلتزم بها السيد الأستاذ السيستاني حفظه الله. لذلك لو كان المحرم يحرم ليلا ونفترض مطر لا توجد في السماء، فلا يجب عليه أن يزيل الظلال والغطاء عن رأسه، فهذا إذن القول الأول في المسألة. القول الثاني أوسع من ذلك، حرمة التضليل أوسع من المطر والشمس، لا من كل شيء، لكن إلا في حالة أن يكون وجود الظل كعدمه، وهذا السيد الصدر قال به، والسيد صاحب العروة قال به، والشيخ الفياض أيضا قال به، حينما يكون، وهذا شبهته طبعا من الحالات التي مررت بها في موسم الحج وذكرت هذا الكلام، حينما صعدنا في المصعد، فإن سقف المصعد وجوده كعدمه، لوجود سقف التور يعني البرج الذي يتحرك فيه المصعد، فلو وجد يعني هذا سقف المصعد إنما شيء يعني زائد لا أثر له، وإنما طبعا ناحية جمالية أو أي شيء آخر، ولا وجوده كعدمه من ناحية التضليل لوجود سقف التور البرج يعني اللي يتحرك به المصعد. فهذا القول الثاني إذن، أنه حرمة التضليل مطلقا، إلا أن يكون وجود الظل كعدمه فلا يحرم التضليل، واعترفوا بأنه من النادر يعني أن نتصور شيء وجوده كعدمه، لابد أن يكون له أثر لا أقل، يمنع الهواء عنك مثلا، يمنع أي شيء آخر. فاعترفوا القائلين بهذا القول، اعترفوا بأنه، وسيأتي إن شاء الله في بقية الكلام، اعترفوا بأنه لا توجد مثل هذه الحالة أن وجود الشيء كعدمه، لكن لا أقص، هذا مثال لتقريب الفكرة، يعني ظل المصعد، غطاء المصعد، السقف ما توجده كعدمه، هذا القول. القول الثالث حرمة التضليل مطلقا حتى لو كان الظل وجوده كعدمه، وهذا الذي نقول به نحن، ولعله يستفاد من سيد الصدر الأول قدس الله نفسه، لأن حينما راجعت كتابه في المناسك لم يشر إلى أي شيء من التفصيل، وتعلمون يعني ترك الاستفصال دليل العموم كما يقال، فلما يذكر أي شيء من القيود وأي شيء من التفصيل، فهذا إطلاق كلامه في حرمة التضليل، لعلنا نستشف منه أنه يميل إلى القول الثالث وهو حرمة التغليظ مطلقا حتى لو كان وجود الظل كعدمه. وهذه الظاهرة ظاهرة كشف الغطاء والظل والستر حينما يكون الإنسان محرما سواء في طريقه من المواقيت إلى مكة أو حينما يؤدي مناسك الحج داخل مكة وإلى الوقوفين، يعني ذلك الإحرام يكون للعمرة من المواقيت إلى مكة، والإحرام الثاني يكون للحج اللي يتردد فيه ما بين مكة والموقفين وهذه المشاعر المحرمة. فهذه من المعالم البارزة لأتباع أهل البيت سلام الله عليهم والمشخصة عندهم. لذلك السيد المرتضى أشار إليها في كتابه الانتصار الذي خصصه لذكر متفردات الإمامية، فقال السيد المرتضى يقول: ومما يظن انفراد الإمامية به ولهم فيه موافق القول بأن المحرم لا يجوز له أن يستظل في محمله من الشمس إلا عن ضرورة، وذهبوا إلى أنه يفدي ذلك التعبدي الذي ارتكبه إذا فعله بدم، ووافق مالك في كراهية ذلك، وافق بها المقدار ليس في الحرمة، في يعني الكراهية بمعنى العام الشامل للحرمة، إلا أننا ما نظنه يوجب فعله شيئا، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، والحجة فيه إجماع الطائفة. فإذا لخصوصية المسألة للطائفة ذكرها السيد في الانتصار، والذي أيضا يوفق الله لموسم الحج لعله ذلك. ويبدو أن هذه المسألة يعني اختصاصها بأهل البيت سلام الله عليهم وشيعتهم كانت موجودة في ذلك الزمان، لذلك توجد عدة روايات يتحكم فيها الخليفة والقضاة السائرون في ركابه يتحكمون من الإمام عليه السلام. تجد أكثر من رواية، أحدها كان في مجلس يحيى بن خالد البرمكي وضحك فيها أبو يوسف قاضي قضاة الدولة من الإمام الكاظم عليه السلام، الرواية تقول: فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ. ورواية أخرى حصلت من أبي يوسف نفسه في مجلس الخليفة المهدي العباسي. والثالثة حصلت محمد بن الحسن قاضي المذهب الحنفية على المذهب الحنفية في مجلس هارون العباسي، وكلها مع الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. فقد سأل ذيك الرواية، تلك الروايات لم أذكر نصهما لكفاية واحدة حتى نطلع على الحالة يومئذ، سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة، فقال له: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى عليه السلام: لا يجوز له ذلك مع الاختيار. فقال له محمد بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال اختيارا؟ وهي ستأتي الظلال الثابتة، لأن المحرم هو مع الظلال المتحرك، هذا إن شاء الله يأتي تفاصيله. فلو وجد في المنطقة خضراء، ليست المنطقة الخضراء المقصود، لو وجد منطقة خضراء وأشجار ويمشي في ظلالها المحرم يجوز؟ قال: نعم يجوز الإمام عليه السلام. فتضاحك محمد بن الحسن عن أن تكشف الظلال أثناء السير بينما تمر تحت الظلال في نفس سيرك، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك، فقال له أبو الحسن عليه السلام: أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتستهزئ بها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم. إن أحكام الله يا محمد بن الحسن لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل. فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا. هذه روايات ربما يوجد في سندها، لكن تعددها ربما يوجد أو يوجب شيئا من يعني الاطمئنان بصدورها في الجملة، هذا ما يسمى بالتواتر الإجمالي، نحن نسميها الاطمئنان الإجمالي بالصدور، أنها لتعددها وإن كان في هذه يوجد خدشة كلائية وفي هذه خدشة، يحصل من مجموعة خصوص على مبنى السيد الصدر الأول من تجمع الاحتمالات يعني، ويكون مسألة واضحة. لكن على لسان الأصوليين يحصلت من الإجمالي. ومع ذلك توجد رواية صحيحة صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام، إنما ذكرنا تلك لأن فيها تفصيل. هذه رواية صحيحة لكنها مختصرة. في صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو حنيفة: أيش فرق؟ يبدو كانت يعني الكلمات دخلت في اللسان العربي يعني من ذلك الزمان، هاي الكلمات العامية. قال أبو حنيفة: أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ لماذا تجوزون يعني حينما يكون الظل ثابتا بينما لا تجوزون حينما؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن السنة لا تقاس. في محل الشاهد أن فعلا من المعالم البارزة لأتباع أهل البيت سلام الله عليهم هي هذه الحلوى، كشف الظلال. فهذه المسألة بها المقدار مجمع عليها، وإنما اختلفوا في التفاصيل كما ذكرنا قبل قليل على عدة أقوال. حين استقراء يعني أقوال الفقهاء تجد مخالفين نادرين في المسألة. مثلا نقل عن ابن الجنيد، فابن الجنيد قال: يستحب للمحرم ألا يظلل على نفسه، يستحب ولم يقل يجب. لكن طبعا هنا إذا فهمنا الاستحباب معناه العام الشامل للوجوب، لأن يعني الواجب أيضا مستحب في نفسه مع محبوبيته الذاتية لنسميها، فالواجب أيضا مستحب في ذاته. فإن أراد الاستحباب بمعناه العام هو لا يصبح مخالفا للمسألة، لأن الواجب أيضا مستحب في نفسه. وإن أراد الاستحباب بمعناه الخاص فيصبح مخالفا. لكننا قلنا أن أولا ليس دليلنا في المسألة الإجماع حتى يمكن مخالفة الأصحاب تضر بها، وثانيا أن مخالفة معلوم النسب لا تضر. المهم أن هذا التوجيه أيضا ممن قال به صاحب الجواهر، هذا التوجيه لكلام الإسكافي، يعني يستفاد من كلام الجواهر أنه يحمل كلام هذا المعترض عن الاستحباب على المحبوبية الذاتية الشاملة للواجب، فإذن هذا ليس مخالفا لنا. نعم المخالف الحقيقي هو المحقق السبزواري، فإنه قال: والمسألة عندي محل إشكال، ذكره في الذخيرة ونقلها عنه ربما في المعلمة مذكورة المصادر. فقط استشكل المحقق السبزواري في كتابه الذخيرة، فما هو الوجه، ما هو الدليل الذي دفع المحقق السبزواري إلى هذا الاستشكال؟ يبدو أن الذي دفعه وجود روايات عديدة، الصحيح منها لعلها ثلاثة سنذكرها، يستفاد منها أن هذا كشف الظلال عن المحرم إنما هو مستحب وليس واجبا. فنسأله حينئذ والروايات الأخرى الأكثر منها عددا وأقوى منها سندا التي تلزم بكشف الظلال؟ قال: مقتضى الصناعة إذا وجدت روايات مرخصة وروايات آمرة فنحمل الآمرة على الاستحباب لوجود الترخيص، هي مقتضى الصناعة. مقتضى الصناعة أن إذا هو الأمر يحمل على الوجوب، هذا صحيح، لكن إذا وجدت روايات مقابلها ترخص فيحمل على الاستحباب، لأن الأمر أيضا يستعمل في الاستحباب، هذا مقتضى الصناعة. فما هي الروايات التي بنى عليها المحقق؟ الأولى صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم. أنا وجهت الأخوة أن يطبعوا مجموعة الروايات، هل ممكن الأخ حسين توزعها على الأخوة الجالسين؟ هاي مجموعة الروايات اللي نحتاجها في المقام حتى تكون في متناول أيديكم. وإن كان لم يأتي بعد كل شيء الحاجة إلها، بس أظن هاي الرواية موجودة ضمنها. الرواية الأولى التي استدل بها على الترخيص، قلنا لأن دليل المستشكل يعني المحقق السبزواري في الذخيرة دليله مركب من مقدمتين: المقدمة الأولى ورود روايات مرخصة، المقدمة الثانية ورود روايات آمرة. فمقتضى الجمع بين الترخيص والأمر حمل الأمر على الاستحباب، كما وردت رواية مثلا اغتسلوا يوم الجمعة مثلا، وروايات أخرى وردت لا بأس بترك الغسل يوم الجمعة، فمعنى أن ذلك الأمر واضح عندكم. نحن لسنا في الآن في تدريس السطوح حتى نناقش هذه التفاصيل. صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة كالهودج، القبة كان يتخذها المسافر يومئذ، فقال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا. فقال: ما يعجبني، يعني مسألة فيها شيء من الاختيار وفيها شيء من الاستحباب. وهذا الاستدلال كما ترون مردود، لأن الأئمة عليهم السلام يستعملون مثل هذه الكلمات، مثل حينما يريد أن ينهى عن شيء يقول لا أحب أو يقول أكره، خصوصا مع ضم هذه الروايات إلى الروايات الصريحة في النهي عن التضليل. فما لا يكفي إذن، ما يعجبني لا يكفي دليلا على الترخيص، لأن الأئمة قد يستعملون هذا التعبير للدليل على الحرمة، ولا أقل من كوني مجملة بين الكراهة وبين الحرمة. فحين لن تأتي الروايات الآتية الصريحة في الحرمة فتكون مبينة لهذا الإجمال، خصوصا إذا نظرنا إلى ظرف التقية الذي كان الآن ذكرنا شواهد عليه. هذا ظرف التقية الذي كان يجمل فلا يستطيع. نعم، فالإمام عليه السلام كان يحاول أن يعبر بتعابير كما يعجبني حتى لا يستفز المقابل. فهذا إذن الدليل، الرواية الأولى التي تمسكوا بها على عدم الحرمة مردودة. ليست الرواية مردودة الرد عليه كالرد على الله، وإنما أصل الاستدلال بها طبعا مردود. إيه؟ الرواية الأخرى صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي عليه السلام أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم. الأبواب الرئيسية طبعا اللي يرجع للوسائل حتى يجد الروايات: أولا أبواب تروك الإحرام، باب 64 65 66 67، المصادر الرئيسية لهذا البحث بالنسبة للروايات حتى ترجعوا إليها، هي أبواب تروك الإحرام من باب 64 إلى 67، وأبواب تسمى بقية كفارات الصوم، لأن يعني أول تحدث مثلا عن كفارة الصيد، ثم تحدث ثم قال أبواب بقية كفارات الصوم، ومنها كفارة التضليل، فتوجد فيه روايات مرتبطة بالمقام. هذه الأبواب الرئيسية للروايات في الوسائل التي نرجع إليها: أبواب تروك الإحرام من باب 64 إلى 67، وأبواب بقية كفارات الإحرام الباب السادس. الرواية الثانية إذن وهي صحيحة علي بن جعفر التي تقدمت: سألت أخي عليه السلام أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم. رخص الإمام فيه، لكن قال: وعليك الكفارة. وهذه الرواية أيضا الاستدلال بها يمكن أن نرد، لأنه ظاهر منها أنها في واقع الشخصية خاصة بعلي بن جعفر، يبدو أن علي بن جعفر كان مريضا أو أي شيء آخر عنده من الأعذار، فسأل أخاه موسى أنه هل يمكن أن أضلل؟ قال: نعم عليك الكفارة. طبعا لا نرده بالملازمة بين الكفارة والحرمة، لأن هذه الملازمة ليست ثابتة، يعني لا نرد عليه نقول لا هذه دليل على الحرمة بدليل الإمام قال وعليك الكفارة، لأننا هذه الملازمة لا نلتزم بها، الملازمة بين وجوب الكفارة وحرمة الشيء، لا أقل من النقض عليه بقتل الخطأ فإن فيه كفارة وليس فيه حرمة، فلا نستدل إذن بوجوب الكفارة على حرمة الفعل، وإنما نرد عليه بأن الظاهر منها من هذه الرواية أنها واقعة شخصية خاصة بعلي بن جعفر، كان ربما بحالة مرض أو شيء آخر، وسأل أخاه عن الترخيص في التضليل فأذن له وقال عليك كفارة. الثالثة، الرواية الثالثة وهي صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال الإمام: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال. وهذه صريحة بالترخيص، لكن الرد على الاستدلال هذا بأن هذا الترخيص يدل على الترخيص في الجملة، أنه توجد حالات يرخص فيها للرجال بالتضليل، ونحن نقول به في حالة المرض، في حالة الأذى، في حالة أشياء أخرى، وإلا لو كان التضليل ليس واجبا على الرجال فلماذا فرق الإمام بين الرجال والنساء في المسجد؟ لقال لا بأس بالظلال للرجال والنساء. لماذا قال الإمام لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص؟ ثم أن قد تفيد التقليل، يعني تفيد على ما قلنا بأنها تدل على الترخيص في الجملة، ونحن أيضا نقول بالترخيص في الجملة في حالة وجود أعذار يظلل ويفدي بشات. هاي إذن الرواية الثالثة التي استدلوا بها، وهي كما نرى أيضا لم تدل على الترخيص. بقي إذن هاي المقدمة الأولى من مقدمات المستدل، يعني قلنا أن المستدل كأنه يمكن تلخيص دليلي بمقدمتين. المقدمة الأولى وجود روايات مرخصة هذه الثلاثة، وقد رأينا عدم استفادة الترخيص منها. المقدمة الثانية أن مقتضى الصناعة حينما تجد روايات مرخصة وروايات آمرة يحمل الأمر على الاستحباب بقرينة الترخيص. فالرد الآن يأتي على هذه المقدمة الثانية، وهي أن هذا مقتضى الصناعة الذي تقول به لا يجري هنا، لأن الروايات الآتية الناهية عن التضليل صريحة في الحرمة. فإذا علينا أن نحمل هذه الروايات على معنى آخر، إما على ما ذكرنا من المعاني أو نحملها على التقية لموافقة القوم لوجود روايات أكثر من هذه لعلها أضعافها بالعدد صريحة في النهي عن التضليل للمحرم. فإذا تحمل هذه الروايات المعارضة على التقية، أو نحملها كما حملناها صحيحة علي بن جعفر على حالة خاصة، وتلك ما يعجبني حملناها على الإجمال، وهذه بقينة الروايات الآتية الدالة. فإذا هذا مقتضى الصناعة الذي قاله إنما يكون مع عدم وجود هذه الصراحة في الروايات الآتية. فلا عبرة إذن بما خالف، ونستطيع أن نقول أن الإجماع متحقق على أصل الحكم وهو حرمة التضليل على المحرم، وإنما الخلاف جرى في التفاصيل، والذي قدمناه نحن قبل قليل بأنه حرمة التضليل على ثلاث أقوال، هذه التي ندخل بها إن شاء الله في الدرس الآتي، ثم نبدأ بالاستدلال على كل منها، وتراجعون أيضا الروايات التي بين أيديكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.